إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، أنزله سبحانه وعز شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأبدان، أنزله هداية للبشرية جمعاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا تأملنا في كتاب الله جل وعلا نجده يعالج القضايا العقدية والمسائل العبادية والأخلاق والآداب، وكذلك الإشكالات السلوكية الاجتماعية وغيرها. ولقد تخصصت سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة تخصصت بذكر جملة من الآداب، حتى سماها بعض أهل العلم بسورة الآداب. عالجت أمراضا اجتماعية خطيرة متى ما إن وجدت في المجتمع، قوضت بنيانه وهدت أركانه وأشعلت فيه نار الفتنة. جاءت هذه السورة لتكشف الوجه الحقيقي للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنه لا بد أن يكون على خلق حسن وعلى استقامة دائمة على منهج الله كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة عدد آياتها قليل جدا، لكنها أسست مجتمعا ما قلبت ورقة في تاريخ البشرية مثل ذلك المجتمع، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا على الهدى وعلى الطريق المستقيم، لأنهم تمثلوا كتاب الله جل وعلا عقدا وعملا. فلقد كان أحدهم يمتثل الأمر والنهي استجابة لأمر الله جل وعلا، وسيرا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم صدرها الله جل وعلا بيا أيها الذين آمنوا، وقد جاء الخطاب والنداء لأهل الإيمان بمثل هذه الصفة، إنها صفة تصيح لها الآذان، إنها صفة تثير المشاعر وتفرح النفوس، يا أيها الذين آمنوا. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذه السورة استفتحها الله جل وعلا ببيان حقه ثم ببيان حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت هذه الصورة لتذكر بعض الأمراض الاجتماعية وبعض الأمراض اللسانية وبعض الأمراض القلبية، لتعلي بذلك، لتعالج هذه الأمراض، ولتعلي وشيجة الأخوة الإسلامية. من هذه الأمراض الخطيرة التي ذكرتها الصورة ولا يخلو منها مجتمع ولا أمة، يقل في بلد ويكثر في آخر، يعظم في مجتمع ويضعف في آخر، ألا وهي قضية عدم التثبت بنقل الأخبار. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، والفاسق هو الخارج على طاعة الله رب العالمين، والفاسق هو الذي يخرج من بيته وذلك بقصد الإفساد بين الناس. الفاسد هو ذلك الرجل الذي استبطن جمرة في صدره لا يرتاح حتى يحدث فسادا عريضا. إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر، فتبينوا، وفي قراءة سبعية: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنه نقل الأخبار، إنها النميمة، إنها إشاعة الشائعات، هذا المرض الذي احترفه كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا المرض الخطير الذي جزاؤه النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. من هو النمام؟ النمام هو الذي يفسد بين الأحبة، النمام هو الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يفرق بين اثنين متحابين، بين زوجين أو صديقين أو شريكين أو عائلتين أو أمتين أو قبيلتين، يشعل بينهما نار الفتنة حينما يقدح زناد ذلك بنبأ كاذب اختلقه أو بخبر نقله وأراد بذلك الإفساد. ولذلك حرم الله جل وعلا النميمة، وحرم الوشاية، وحرم نقل الأخبار التي فيها الإفساد بين الناس. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الخلق الرذيل، وأن يبتعد عن هذا الإثم العظيم والذنب الكبار، النميمة خلق الكافرين وصفة من صفات المنافقين. ولقد ذكر الله جل وعلا عن بعض الكافرين أنه هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، ثم قال جل وعلا عقبها: عتل بعد ذلك زنيم. حتى قال بعض أهل العلم: لا يحترف النميمة إلا ولد زنا والعياذ بالله. النميمة التي تسري في روحه سريان الدم في العروق لا يحترفها إلا منحرف، نسأل الله العافية والسلام. وفي المقابل ينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة، متى ما إن بلغهما خبر من الأخبار أو نبأ من الأنباء يستفز المشاعر ويحرك الساكن ويبعث على الغضب، أن يمتثل منهج الله جل وعلا وتربيته لنا وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لنا. ما هي يا عباد الله؟ إنه التثبت، إنه التبين، إنه الحلم وسعة الصدر حتى نتبين من صحة الخبر. ولذلك قال جل وعلا: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكم من إنسان وقع ضحية خبر كاذب ونبأ مختلق فحصلت بينه وبين صاحبه وصديقه عداوات، أو بينه وبين جاره مشاجرات، أو طلق زوجته، أو قطع رحمه، حينما استجاب وصغى لهذا الخبر الكاذب. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالتثبت في قوله جل وعلا: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في مجتمعنا قصص تقطع نياط القلوب، قصص هي من المآسي. حينما أقدم رجل على تطليق امرأته النقية التقية بسبب وشاية، قصص فيها تقطيع للأرحام، وفيها بت لحبال المودة بين الأصحاب والإخوان بسبب هذه الوشايات. ولذلك ربنا جل وعلا أدبنا بقوله: فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. والتبين والتثبت يكون عبر جملة من الأمور، منها سؤال هذا الشخص الذي نقل عنه بالاتصال به أو الذهاب إليه أو غير ذلك من الوسائل التي لا تخفى، وكذلك النظر في حال هذا الناقل الذي نقل هذا الخبر وهو يريد الإفساد. ولذلك جاء إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، جاءه رجل ينقل له خبرا عن فلان، فقال: يا هذا، أنت أحد رجلين، إما أنك كاذب وإما أنك نمام. فقال: يا أمير المؤمنين، أختار الثالثة. قال: وما هي؟ قال: أن تعفو عني، أن تعفو عني ولا أعود لمثلها. هذا هو التثبت وهذا هو التبين. هذا الرجل أراد أن يوغر صدر أمير المؤمنين على رجل من الناس، لكن الإيمان الذي وقر في قلب عمر واليقين الذي استقر في صدره منعه أن يطيش ولا أن يستفزه أمثال هؤلاء. فقال له: إن أنت أحد رجلين، إما كاذب تنقل خبرا كاذبا، وإما أن تكون صادقا ولكنك نمام تريد أن تفسد وتريد أن توغر صدره تجاه أخي. هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يستعمله. ونحن أيها المؤمنون في هذا الوقت على وجه التحديد، مع هذا الفضاء المفتوح ومع هذه التقنيات الحديثة ومع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي والموبايلات والرسائل النصية وغير النصية، أصبح من السهل إشاعة الإفك والمين والزور والبهتان. ولذلك قد يشارك كثير منا، وقد يكون من المصلين، وقد يكون من أهل القرآن، قد يشاركون في قضايا من هذا النوع ومن هذا الجنس، حينما يسهمون بنشر بعض الأخبار الكاذبة الظالمة المختلقة في نطاق أوسع عبر هذه التقنيات. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الحذر كله من أن تكونوا ضحية نقل هذه الأخبار والشائعات التي يراد منها الإرجاف، والتي يراد منها الطعن في الأعراض، والتي يراد منها تشويه السمعة وإسقاط النماذج المجتمعية الفاعلة في المجتمع. اتقوا الله جل وعلا، حذر الحذر من نقل أي خبر يمر عليك، والواجب عليك التبين. فإن من أعظم الزور أن تسهم أنت أيها الرجل ويا أيتها المرأة، تسهمان بنقل الأخبار التي لا قبيل لها ولا دبير، والتي لا رأس لها ولا ذنب، وربما كانت هذه الأخبار سببا من أسباب خلخلة المجتمع ومن أسباب وهائه وضعفه، أو من أسباب خراب كثير من البيوتات عافانا الله وإياكم. ولا يغرنكم رسالة صدرت بعبارة انشر تؤجر، فقد تسهم بالنشر فتأثم وتكون جريمة عليك تحاسب أمام الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الآية فيها تربية عظيمة لنا يا عباد الله، وكلما أعملناها في واقع حياتنا حصلنا أمنا شاملا وعاما، أمنا في الصدور وفي البيوت والأسر وفي المجتمع وفي الدولة بأسرها. حينما نقضي على الشائعات وحينما نقطع دابر هذه الأخبار الكاذبة التي يراد منها الإرجاف ويراد منها خلخلة ثقة الناس بأنفسهم وبأوطانهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتبعين السالكين طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا عباد الله، لم تقف السورة عند هذا الحد، بل إنها عالجت جملة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي متى ما إن بقيت تصدع بسببها المجتمع، وبقيت العداوات قائمة على قدم وساق بين الناس. ذلك أن الله جل وعلا رفع من وشيجة الأخوة الإسلامية بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن الأمراض التي عالجتها هذه السورة السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم، هذا الخلق الذميم الذي لا يصدر إلا عن ناقص وعن مريض وعن من يحمل عقدة في باطنه وداخله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السخرية خلق ذميم، خلق ذميم قبيح يدل على قبح باطن صاحبه. حينما يقوم الإنسان فيسخر من أخيه المسلم على وجه التحديد الذي هو وإياه من أصل واحد، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، خلق الله جل وعلا جنس البشر من آدم وحواء وخلقهم من ماء، فلما هذا التفاضل ولما هذه الطبقية التي يمارسها بعض الناس؟ يسخر من لونه أو من شكله أو صورته أو من بلده أو من قبيلته أو من عائلته أو من طريقة كلامه أو طريقة مشيه أو غير ذلك من الأمور. هذه السخرية ليست من أخلاق المسلم، وإنما من أخلاق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه السخرية لا تصدر إلا من قلب فارغ من مراقبة الله جل وعلا وتقدس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الاستهزاء بالمسلمين ونهى عن ذلك، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا أبدا، يعني اغتبته أو أنني استهزأت به. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه، أخشى أن يعاقبني الله جل وعلا بذلك. لأن المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة. نعم، المسائل دين. لا يسخر قوم، يعني رجال، من قوم، يعني من رجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ما تدري هذا الذي يكنس في الشارع القمامة، أو هذا العامل الذي امتلأت وتشبعت ثيابه بالأوساخ، لعله يكون وليا لله جل وعلا، لو أقسم على الله لأبره. فالقضايا ليست قضايا أشكال ولا أشباح ولا صور، إنما قلوب وأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ولذلك ينبغي للمسلم أن يخاف الله في هذه القضية على وجه التحديد، ومتى ما إن وقع فيها أن يسارع بإحداث توبة، وأن يطلب الحل من أخيه الذي سخر منه، أو يكثر له من الاستغفار ومن الدعاء، لعل الله جل وعلا يغفر له. هذه الصورة أيها المؤمنون من الضروري جدا أن نقرأها جيدا، وأن نقرأ في تفسيرها، وأن نتأمل فيها. خطبتي هذه قصيرة، لا يمكن أبدا أن آتي على مفردات هذه السورة بأكملها، ولا على موضوعاتها بأسرها، ولكنها عناوين عريضة وشيء أقدحه في أذهانكم لتتأملوا عظمة هذه السورة، وكيف أن الله جل وعلا أنزلها لتكون منهجا ودستورا لبناء الحياة الاجتماعية الهادئة الهانئة التي فيها الرحمة والشفقة وفيها المحبة التي تعلو على كل وشيجة. هذه السورة ينبغي أن نقرأها وأن نقرئها الآخرين، وينبغي أن نتأملها وأن ننظر في تفسيرها، وأن نقف عندها طويلا، وأن نطبقها وأن نترجمها عمليا من خلال حياتنا ومن خلال تعاملاتنا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إن ربي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.